بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في بحث التخيير بعدما مضى جملة من الروايات المعتبرة الدالة على التخيير، وستأتي بعد مزيد من ذلك من الروايات. فكانت هناك وقفة في حقيقة التخيير والاختلاف في حقيقة التخيير، وهل التخيير استمراري أو ابتدائي، وهل هو تخيير فقهي أو تخيير أصولي في المسألة الأصولية، وهل هو مختار قاعدة في كل تعارض الأمارات أو في خصوص الروايات المتعارضة. هذه جملة من الأبحاث، وربما ما استطرقنا أو لا إلى هذا المطلب إن لم نكن قد نبهنا عليه سابقا أو أشرنا إليه ما أشرنا إليه زيادة على هذا. سيأتي في تعارض الأصول المحرزة، تعارض الأصول المحرزة، الأصول العملية المحرزة، مو فقط الاستصحاب، قاعد تجاوز الفراغ اليد وهلما جرى، الأصول المحرزة تعارضها. هذه نكتة كلش نفيسة، جدا جدا نفيسة عند القدماء. تعارض الأصول المحرزة عندهم استصحاب 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 يد، طبعا يعني في طرفين، مثلا تعارض تجاوز فراغ وتجاوز فراغ، فراغ وفراغ، مثلا استصحاب وقعد تجاوز. المهم الأصول العملية المحرزة طرًا، الأصول العملية المحرزة طرًا عند القدماء، هاي نكتة جدًا جدًا نفيسة وثمينة عند القدماء، تعارضها عندهم كتعارض الأمارات اللفظية، ليس مقتضى قاعدة التساقط، بل مقتضى القاعدة مثلًا تجميد أو كذا ما شابه ذلك. عملهم في تعارض يد ويد، استصحاب يد، ليس على التساقط، وإنما نفس تعارض الأمارات عندهم لا تتساقط، وإنما تجمد تكون بنحو الاقتضاء. وهي انصافا جملة نكتة جدا نفيسة عند القدماء، وإذا عند المشهورة بعد نريد أن نقول سيما المتقدمين. والثمرة فيها طبعا في باب القضاء، تعارض الأصول المحرزة في الشبهة الموضوعية إلى ما شاء الله، وقد وردت نصوص كثيرة، وردت نصوص كثيرة في باب القضاء على عدم تساقط الأصول المحرزة المتعارضة ما بين بعضها البعض. فهذا داعم لمبنى المبنى العام المشهور القدماء، ولخصوص مبناهم في الأصول المحرزة. أي نكتة جدا نفيسة انصافا، فإن مبحث التعارض عندهم على عدم التساقط مخرج قاعدة ليس يقتصر على تعارض الأخبار الروايات، بل يعم حتى في باب الاجتهاد والتقليد، فتوية محتملة العالمية أو متساوية العالمية عندهم أيضا كذلك، ليس مخرج قاعدة التعارض والتساقط، بل يعني نوع من التنافي في الفعلية التامة وليس تنافي في أصل الفعلية الاقتضائية، كما هو يعني في كل الأمارات عندهم، ويشمل هذا البحث في الأمارات عندهم حتى إلى الأصول العملية المحرزة إذا تعارض. ويمكن يشهد لهذا المبنى لهم في خصوص الأصول العملية المحزة ما ورد غفيرا في مسائل وصور منصوصة في باب القضاء. هذه النقطة لطيفة. على أي حال إجمالا هذا المبحث، بعد من ثمرات مبنى القدماء لا بأس نذكرها، عندهم أن الأصول المحرزة إذا كانت موافقة مفادها إلى الأمارات، هذه الأصول العملية المحرزة تجري بالفعل وتكون داعمة للأمارات اللفظية، لأنها داعمة للأمارات اللفظية. يعني بعبارة أخرى الأصول المحرزة نعم في موارد الوفاق للأمارات الأقوى لا يجعلوها يعني تقديرية، لا بالفعل هي تجري وتكون داعمة. حتى صاحب الجواهر عندها كذا، صاحب الجواهر صاحب الرياض هالمبنى عندهم مع أنهم المدرسة الوحيد. سالموا أنه استدلال تقديري، بعضهم هكذا يعني يمكن تخريج كلامهم بعد أنه عندنا أمارات أقوى من بعض البعض الأمارات اللفظية، مع ذلك عند الاستدلال بالتالي المجموع المستدل به ما في معنى. الآن الفرق بين الموضوع الشرعي والموضوع العقلي ملحوظ بالحسبان، سما ندخل في التفاصيل. إجمالا إذن مبنى قدماء بهذا المثابة أن الأصول المحرزة في كدرجة أولى، الأصول المحرزة باعتبار أنها أمارات وليست أمارات بقوة الأمارات اللفظية، أمارات بقوة الأمارات الفعلية. الأصول المحرزة عندهم يتعاملون معها معاملة الأمارات اللفظية عند التعارض أو غير التعارض، فهذا بحث سيال كلي في الحقيقة، ليس فقط خصوص التعارض، حتى في غير التعارض. الأمارات الفعلية الناشئة من الفعل وإن لم تكن لفظية قوية كالأمارات اللفظية يتعاملون معها معاملة الأمارة في جملة من البحوث الصناعية المهمة، وهذه ثمرة ثمينة جدا عند القدماء وعند المشهور. حتى متأخر العصار له مدرسة الناعين يعني متشددة في التساقط وما شابه ذلك، في بعض القضاء لا مفر لهم من عمل بها الموارد العديدة التي ورد بها النصوص. إجمالا هذا على كل نكتة جدا هي المفروضة تتصدر بحث التعارض، بس على كل غفلنا عن ذكرها وتنبهنا إليها هنا لمناسبة ذكروها القدماء. نرجع إلى بحث التخيير. فبحث التخيير مرة أنه الأصح هو تخيير في المسألة الأصولية وليس تخيير في المسألة الفقهية، يعني ليس تخيير في المسألة الفقهية لأنه التخيير في المسألة الفقهية من قبيل خصال الكفارة، مرة أنه الصحيح ليس كذلك لأنه التعبير بخذ بالروايتين بأيهما أخذ ليس بأي الحكمين أعمل أو أبني، وإنما بأي الروايتين، والروايتين مبحث أصولي وليس مبحث فقهي، حيثية أصولية وليست حيثية فقهية. إن ثم هذا التخيير الصحيح فيه أنه تخيير في المسألة الأصولية، يبقى هذا التخيير الذي هو في المسألة الأصولية، يعني موضوعه المسألة الأصولية والمسألة مسألة أصولية، هل المحمود تخيير فقهي أو تخيير أصولي؟ هذا مبحث آخر، والصحيح أنه تخيير أصولي بعد، محمولا أصولي وموضوعا المسألة مسألة أيضا أصولية. كنا لكن في هذا المبحث وهو هل تخيير هذا ابتدائي أو استمراري، هل هو ابتدائي أم أنه استمراري، ومر بنا أنه هو تنقيح أن التخيير استمراري أو ابتدائي يعتمد على المبنى في مقتضى قاعدة في التعارض وعلى حقيقة التخيير. وذكرنا جملة من الأقوال، يعني على أقوال المتقدمين وهو المعتمد، أو مشهور طبقات الفقهاء إلى زمن الوحيد البهاني. الصحيح على كل إنه هو هذا التخيير ليس بالتصوير الذي صوره متأخري هذا العصر، ليس بنحو بذلك النحو، بل هو تخيير بمقتضى القاعدة باعتبار أنه كلا الأمارتين لم تتساقطا، فيهما اقتضاء الكاشفية، بل مر بنا فيهما اقتضاء المصلحة السلوكية التي اعتمدها الشيخ الأنصاري، بأيهما أخذت من باب التسليم لله وللرسول وللأئمة وسعت بعد مصلحة أخرى عبر عن الشيخ الأنصاري بمصلحة السلوكية، أو قل مصلحة الولاية ومصلحة اتباع الله ورسوله والعلم عليه السلام، مثل قاعة من بلغ فيها ثواب وإن لم يكن كما بلغ، يعني وإن لم يكن فعل فيه نفسه، يعني انقياد نفسه وفي انقياد يعني ولاية، بالتالي نوع تولي وفيه ثواب. فعلى مقتضى القاعدة التخيير تزاحم مقتضيات في الكاشفية أو في الانقياد، هذا مبنى القدماء. أما مبنى المعاصرين مر بنا بناء على التساقط عندهم والكاشفية أربعة وجوه ربما يصورها، وجوب هذا بشرط ترك ذاك أو العكس، وجوب أحدهما اثنين، وجوب الجامع ثلاثة، أو وجوب تكليفي للاختيار. هذه جملة من الأقوال. في قول آخر تعرض له كنا قد وقفنا عنده في الجلسة السابقة، بس قبل لا نصل إليه هنا، إذن واضح بناء على دي الأقوال يختلف تصوير من التخيير استمراري أو ابتدائي. إذا قلنا وجوب هذا بشرط ترك ذاك، صار الترك حصل، فالوجوب للعمل بالأول صار تعييني قبل كان تخييري، باعتبار أن وجوب أحدهما بشرط ترك الآخر، وقد اختار فبالتالي ترك الآخر فصار ذا الوجوب تعييني. هنا يتأتى أشكال السيد الخوئي والسيد الروحاني رحمة الله عليهما، أنه بعد ما تصير الحجية تعيينية ما تنقلب إلى تخييرية مرة أخرى، ما يصير نستصحب بعد التخيير، لأن المفروض انقلب أول موضوع التخيير الحيرة والحيرة راحت، والحجية كانت تخييرية قبل أن يترك ويختار، الآن لما اختار وترك تنقلب إلى تعيينية، والتعيينية ما يمكن فرضها مرة أخرى بالاستصحاب تخييرية. هذا الإشكال من العلمين صحيح، أو على مبنى الكومباني الذي اختاره أيضا السيد الروحاني بعد تبع الأستاذ، أنه وجوب الأخذ وجوب تكليفي، بعد ذلك بعد الوجوب التكليفي نهاية هذا الوجوب التكليفي مفاد وضعي، بأن تختار أحدهم، إذا اخترت صار وجوب حجية تعيينية، تكون حجية تعيينية والوجوب تعييني. على هذا المبنى اللي هو مبنى الكومباني أيضا نعم حجية تعيينية كيف تنقلب إلى تخييرية، الاستصحاب ما يقتضي بقاء التخيير، بالعكس الاستصحاب يقتضي بقاء وجوب التعيين. على هذين القولين صحيح، أما على قول المتأخر العصارة نحن بناء على التساقط عند التعارض، أن الوجوب لأحدهما أو الوجوب للجامع حتى بعد الاختيار، ندقق هذا ليس بحث في التعارض الروايات، حتى في تعارض الفتاوى وحتى في موارد أخرى من تعارض الأمارات، المبحث على القاعدة، هنا المبحث تعارض ذريعة للبحث في كل الأمارات كما مر بنا الآن حتى الأصول المحرزة عند القدماء. فهنا إذا كان الوجوب لأحدهما عنواني أو الوجوب الجامع حتى بعد اختيار الإنسان، هل صياغة الوجوب وقال الوجوب يتبدل؟ ما يتبدل بناء على هذا القولين، وجوب أحدهما أو ماذا؟ وجوب الجامع ما يتبدل. الآن مثلا وجوب صعب، مثال أذكر لهذا المطلب، مثال وهذا مباحث صناعية مهمة مرتبطة بالألفاظ لكن تؤثر على مباحث التعارض، تعارض الأمارات. الآن إذا كان صلاة الظهر عندنا وجوب صلاة الظهر طبيعي الصلاة من الزوال إلى غروب الشمس، هو بعد من الزوال إلى غروب الشمس أي فرد من الأفراد واجب؟ لا، تخيير عقلي أو يقول تخيير شرعي، تخيير عقلي فقهي أو تخيير شرعي بين هذا الفرد وهذا الفرد وهذا الفرد وهلم جمعه جيد. فهذا الوجوب اللي هو تخييري كلي في الطبيعة هل يتبدل بالامتثال؟ يقول لا يتبدل، يبقى على حاله وجوب نفسه ما يتبدل. إذن لماذا يحرم إبطال الصلاة؟ ليش ما له أن يرفع يد عن هذا الفرض ويأخذ فرض آخر؟ يقول نعم، حرمة إبطال الصلاة ليس لتبدل الوجوب من وجوب طبيعي كلي إلى وجوب شنو؟ فرض، إنما الدليل خاص عندنا باعتبار أن الصلاة وفادة، وفود على الله، ومن آداب الوفادة على الله أن الإنسان لا يصرف نفسه كعبد دليل خاضع عند الله أمام، في من آداب الرسوم العبودية والمولوية لله أن الإنسان ما يقطع هذه الوفادة. هذا بحث آخر، أحكام للفرد بسبب الاختيار ما مرتبطة بالوجوب. شبيه مثلا ماذا؟ الآن مثال آخر بعد، شبيه وجوب الحج. وجوب الحج حتى حجة الإسلام وجوب كلي سواء في هذا العام العام اللي بعد أو 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 أو، لكن ما أن ينشئ الإنسان الإحرام يحرم عليه الخروج من هذا الإحرام، يجب أن يتم، هم يجب أن يتم وجوب آخر حتى لو على كفارة على عقوبة، أحكام أخرى مرتبطة بالفرد ليست هي ناشئة من الوجوب الكلي. الوجوب الكلي يبقى على حاله، ولذلك لو عصى لن يحج هذا العام يحج العام اللي بعده، ما إلا بعده بعد عامين بعده بعد ثلاثة، الوجوب هو كلي ما يتبدل عما هو عليه. إنما الفرد يأخذ أحكام خاصة من وجوب الإتمام بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، تموا يعني إذا دخلتم فيها تموها بعد ما ترفعوا اليد عنها، هذه غير ولله على الناس حج البيت حتى لو كان مندوب، حتى لو كانت عمرة مندوبة ما أنت تدخل فيها تلزمك مو تنقلب لوجوب، هذه العمرة المستحبة تنقلب لوجوب، عمرة مستحبة جاية حج مستحب قضى حجة الإسلام يأتي بحج مستحب، ما أن يدخل في إحرام الحج ملزم بأن يأتي الحج، حيث لو أفسد بعد في بعض الصور يجب عليه أن يأتي به في العام القادم عقوبة وكذا وفلان. فأدري هذا هل معناته أن الحج المندوب انقلب إلى واجب؟ لا، هذا يقولون من قبيل الحج المندوب الذي نذر أن يؤتى به، تبقى الطبيعة مستحبة الوجوب عارض من النذر، الإحرام لبيك اللهم لبيك يعني مثل تعهد لله بأن أأتي بنصرك، هذا التعهد يجب أن توفي به، بس هذا التعهد ما يغير الطبيعة وإنما يطرأ وجوب عليها من دون أن يغيرها. لذلك لو نذر الإنسان صلاة جعفر الطيار أو صلاة أحد الأئمة التي شرع أحد الأئمة عليه السلام المعصومين 14، حينئذ أدري هذه الصلاة تأتي ببنية الوجوب لبنية الندم، إنها مندوبة هي في نفسها كطبيعة مندوبة، الوجوب ده وجوب طارئ مو وجوب يعني أولي ذاتي، يصير ينوي الوجوب بس الوجوب طارئ مو الوجوب الذاتي. المهم نرجع إلى أن في موارد كون الوجوب الفقهي للطبيعة بالامتثال ما يتبدل ذا الوجوب، يبقى على حاله طبيعي طبيعي، سواء في الفقه أو في علم الأصول يبقى هذا الوجوب طبيعي كلي ما يتبدل، هو نفسه نفسه. الآن قد يطرأ عليه أحكام أخرى بسبب فردية الفرد، هذا بحث آخر، هذا ليه ما ينافي ذاك الوجوب. أسمي باب الفائدة الصناعية لا بأس شوية نركز. الفقهاء في مباحث خلل الصلاة، خلل الحج أو أبواب أخرى، فرقوا بين الوجوب الأول الأصلي المتعلق بالطبيعي بالطبيعة الكلية، وبين بعض الأحكام المترتبة على الفرد أو الأداء يعبرون عنه. وهذا هذه الأحكام الأعدية النمط الثاني على حدة ما تتشابك ويا الحكم الأول. مثل الآن ميت امرأة عليها وجوب الصلاة، استنابوا عنها رجل يصلي عنها، هذا الرجل يجب عليه لباس العباءة والتستر مثلا من قبيل مثل المرأة، لا ما يجب عليه، يجب عليه يجوز له الإخفات، لا ما يجوز الإخفات، المرأة من الميتة يجوز له الإخفات في الصلاة، هو ما يجوز له الإخفات في الصلاة، هو واجب عليه الجهر. ولو أتى بصلاة الصبح قضاء عن المرأة إخفاتا بطلت الصلاة. شلون طبعا لما؟ لأن الإخفات أو الجهر هذه من أحكام الفرد والأداء العرانة، ليس من أحكام الطبيعة. هو هذا النائب يريد أن يحج عن المرأة الميتة، المرأة الميتة كان يجوز لها الإفاضة ليلا من المزدلفة إلى منى، هو ما يجوز له، هو نائب رجل ما يجوز له يفيض، لو أفاض عليه كفارة. قل لماذا؟ هو هذا بعض الأحكام ترتبط بالفرد بالأداء ما لها ربط بالطبيعة، يجب أن لا نخلط بين الطبيعة وبين أفراد الأداء. هذا بحث صناعي مهم يفيد في باب الصلاة، باب العبادات، أبواب كثيرة أخرى. يعني يجب أن لا نمزج بين أحكام الطبيعة وأحكام الفرد، هذه نقطة مهمة جدا. هنا أيضا كذلك إذا كانت الحجية التخييرية هي للطبيعة، لو بنينا على هذا المبنى أو لعنوان أحدهما، حتى بعد الاختيار ما يتبدل، يبقى على حالة وجوب طبيعة أو وجوب أحدهما، بالاختيار ما يتبدل. نعم على قول أول أو أحد الأقوال التي مرت بنا وجوب هذا بشرط ترك ذا، هذا تنقلب تعيينيا، لأن الشرط تحقق ترك الثاني يصير حجية الوجوب الأول تعيينيا، أو وجوب الاختيار الذي مر بنا هذا نعم تنتبدل من تخييرية لتعيينية. أما على القول الآخر يعني قول ثالث رابع وهو وجوب أحدهما أو وجوب الجامع، يبقى على حاله ما يتبدل ما يتبدل، وبالتالي حيث لم يتبدل إذا تبقى يبقى ماذا؟ يبقى التخيير على حاله. مقتضى القاعدة أنه تخيير استمراري وابتدائي واستمراري، سواء في باب تعارض الروايات أو تعارض الفتاوى لفتويين لمحتملين العالمية، أو في باب القضاء أو باب أخرى، التخيير استمراري. طبعا هذا صحيح أن التخيير على هذه الأقوال لما يكون استمراري هو في واقع واحد ما تتحمل حجيتين، هذا هو بالبحث آخر، أو إذا يلزم عنده معصية أو شيء بحث آخر. لكن في إذا تكرر ابتلاء بالموضوع نفسه أو نفس الموضوع ليه كذا كذا، يمكن له أن يختار دسوق، يختار دسوق، يعني يختار أحد خيار من الحجية التخيلية، والسبب في ذلك كما مر هو أن الحجية باقية على حالها. هذا بحث آخر. ما هو الحل إذن على قولين، قول وجوب أحدهما أو وجوب الجامعة التخيلية الحجية التخيلية؟ تبقى الاستصحاب الحجية التعيينية لا محل له. لما؟ لأن حتى لما أعين من باب أداء الفرض، لا من باب أن الحكم تبدل، الحكم يبقى على حاله. فالاستصحاب لا يقتضي إلا وجوب الجامع أو وجوب أحدهما، لأنه الاستصحاب بالحجية التعيينية. ثبت العرش ثم نقول. أنت تريد تستصحب، وماذا كان المستصحب؟ تعيينية كان، بناء على وجوب أحدهما ليس حجية تعيينية، بناء على وجوب التخيير الوجوب الجامع ليس حجية تعيينية. نعم بناء على أقوال أخرى تصير تعيينية، تتبدل من تخيرية تعيينية. إذن المبنى الصناعي في الحجية التخيرية أمر جدا مهم، لازم يلتفت للإنسان ينبه على هذا المطلب. حينئذ والاستصحاب أجري، هذه في أي شيء المستصحب ماذا كان كي تجري الاستصحاب؟ ممكن في الاستصحاب، يعني في المستصحب ما هو؟ المستصحب هذا موضوع الاستصحاب، ما هو؟ على الأقوال في الحجية التخيرية يختلف المستصحاب. كذلك الحال في ماذا؟ كذلك الحال في مبنى القدماء الذي نعتني به، وهو أنه الأصل عدم التساقط، اقتضاء موجود نفسه، اقتضاء على حاله موجود. هذا كله بحسب دي 5-6 أقوال. في قول آخر في التخيير في تعارض الأمارات، سواء في الأخبار أو في باب الفتاوى، على كل في باب القضاء أو أبواب أخرى، قول آخر. هذا قول تبنى الميرزا مهدي الإصفهاني، صاحب معروف من مدرسة التفكير، هو من تلاميذ النائين للسيد اليزدي، ولكن بعد ذلك هاجر إلى مشهد. المهم وكثير من الأعلام من تلاميذه، يتبنى ماذا؟ يتبنى تخيير فقهي. أشرنا إليه إشارة في الجلسة السابقة. يتبنى تخيير فقهي من علم أصول القانون، تخيير فقهي من باب أصول القانون، هم فقهي هم أصولي، بس أصول قانون. هو شنو فرق عن التخيير الأصولي؟ التخيير الأصولي هذا المعروف بأيه ما أخذت من بابل، هذا تخيير في الكاشفية، تخيرهم في الكاشفية، أهليهم ما كاشف، تخيير في الكاشفية، فتخيير أصولي بس من سنخ الكاشفية. بخلاف لاحظ خصال كفارة، خصال الكفارة ليس تخيير في الكاشفية، تخيير فقهي محض بحث. في تخيير عندنا أصولي يعني في الكاشفية، وهذا هو المعروف المعروف. تخيير فقهي من قبيل خصال كفارة، طبعا التخيير الفقهي أنماط عديدة إليه، مثل حين لما مر بنا تخيير بين أفراد الطبيعة الواحدة، هذا أيضا تخيير فقهي، تخيير فقهي لأنماط كثيرة كثيرة، ليس هو من قبيل خصال كفارة فقط، لا، في تخيير بين أفراد، هذا صحيح. هذا التخيير لا هو فقهي محض ولا هو أصولي محض، أصول قانون يختلف عن التخيير الفقهي، يختلف عن التخيير الأصولي في الكاشفية، تخيير من نمط آخر. ده المبحث جدا مهم، بغض النظر عن بحث التعارض، بغض النظر عن بحث تعارض القضاء، بغض النظر عن بحث التعارض في باب الاجتهاد والتقليد، نفس هذا التخيير في دي الأبواب الثلاثة قضاء إفتاء استنباط تعارض، نفس هذا التخيير لو من تخيير أصول القانون مبحث صعب جدا دسم. فهو يأخذ بعض الملامح والآثار من التخيل الأصولي، ويأخذ بعض الملامح والآثار من التخيل الفقهي، لكن لا هو هذا ولا ذاك، لا هو هذا ولا ذاك. وهذا على كل شيء مفيد جدا. وسبق في الجلسة السابقة أن ذكرنا مثال حكم سليمان داود. على حكم سليمان داود لما يمدح الله عز وجل الحكمين ويعطي شرعية الحكمين، مع أنه حكمين مو حكم واحد وفي واقعة واحدة، خب يدل هذا تخيير، بس هذا تخيير مو من قبيل خصال الكفارة. كذلك في أبواب عديدة الإمام الصادق عليه السلام لا سيما أمر أصحابه يعني تلاميذ الكبار المراجع، يعني في زمن الإمام الصادق خلافا لمن يتوهم مراجع فقهاء فتيا موجودين، كما أن قضاة موجودة، كثير من الفقهاء الرواة الشيعة في زمن الإمام الصادق يقول قام قاضي بين الشيعة، مو تنصيب خاص من الإمام الصادق، تنصيب عام في كناسة الكوفة ومدري كذا فلان، ايه موجود. فبالتالي الإمام الصادق عليه السلام في أبواب عديدة، في الحج ذكرنا المثال، غير الحج موجود، الإمام الصادق يأمر كل فقيه بفتوى، يعني يتبنى فتوى معين، وفعلا ويختلفون عنده في الفتاوى. سنأتي إن شاء الله نوضح كيف هذا تخيير من أصول القانون. وصلى الله على محمد وعلى آله.